أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية سبق الحديث عن بعض ما ورد فيها في الدرس الماضي، ونعيد ما سبق حتى يكون الكلام مرتبطا بعضه ببعض. الآيات السابقة عليها هي في ذكر التوراة والإنجيل، وهما الكتابان اللذان ذكرهم الله عز وجل في كتابه. فالتوراة الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام، وقد أخبر تعالى عن فضله وأنه لم يفرط فيه من شيء. وكذلك الإنجيل أنزله على عيسى عليه السلام، وكلاهما من أنبياء بني إسرائيل. وعيسى عليه السلام كان كتابه الذي يحكم به التوراة ثم الإنجيل، لأنه من أنبياء بني إسرائيل. بعدما ذكر الله عز وجل تلك الكتب المنزلة وهي صالحة في وقت نزولها، فكل التشريع الذي فيها صالح في وقته أي في وقت نزوله لتلك الأمة، أخبر تبارك وتعالى على أن تلك الشرائع التي سبقت والكتب التي أنزلت انتهى وقتها بكتاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي بالقرآن الكريم الذي أنزله على النبي الخاتم، خاتم الأنبياء والمرسلين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء جميعا، ليس بعده نبي. وكذلك كتابه الذي أنزل عليه وهو القرآن ليس بعده كتاب. والله عز وجل أخبر عن رسوله بأنه أرسله للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالته شاملة كاملة ناسخة لما تقدمها من الشرائع التي تقدمها من الكتب، الذي بقي على ما هو عليه ولم يحرف ولم يبدل. هذا القرآن يشهد له بأنه حق. ولذلك يقول الله عز وجل في هذه الآية: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين أيديه. وأنزلنا إليك الكتاب يعني القرآن العظيم، والله عز وجل أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل عليه السلام، سمعه من الله عز وجل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تبقى آية من آياته إلا بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وتكفل الله بحفظه. إنا نحن نزلنا إليك الذكر وإنا له لحافظون. فالله تكفل بحفظ هذا الكتاب لأنه آخر الكتب السماوية، وإلا أنه سيبقى إلى قيام الساعة. ليس هناك نبي سيبعث، وليس هناك كتاب سينزل، وإنما هذا الكتاب هو آخر الكتب السماوية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وخاتمهم وسيدهم وأفضلهم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يعني هذا الكتاب الذي أنزله الله على رسوله، هذا الكتاب يصدق الكتب السابقة التوراة والإنجيل، وتصديقه لما كان فيها باقيا على ما هو عليه، لم يحرف ولم يبدل، لأنهم حرفوا وبدلوا. ثم قال مصدقا لما بين يديه، يعني من الكتب السابقة التي سبقت كالتوراة والإنجيل، ومهيمنا عليه، يعني هذا الكتاب الذي هو القرآن يصدق لما سبقه من الكتب وفيه زيادة على ما في تلك الكتب، بمعنى أنه تضمن كل ما اشتملت عليه تلك الكتب ثم زاد عليه أشياء لم تكن فيها. هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أمره أن يحكم بما فيه فيما بينهم، لأن اليهود جاءوه في بعض المسائل وأرادوا منه أن يحكم بينهم فيها، ولكن لهم أهواء، أرادوا أن يتبع ما عملته أهواؤهم، فالله عز وجل نهاه عن ذلك، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك بالحق. ثم بين تبارك وتعالى أنه جعل لكل أمة من الأمم شرعة ومنهاجا. شرعة يعني الأحكام التي يحكم بها النبيون للأمم السابقة، منهاج وسبيل، منهاج الطريق التي يسلكون إليها، وكذلك السنة التي يعملون بها. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني الذي يتغير هو الأحكام فقط، وأما الأصول فهي ثابتة، لا فرق بين نبي ونبي. كل نبي بعثه الله عز وجل دعا أمته للتوحيد، ولم يأتي نبي من الأنبياء بشيء يخالف التوحيد. فالذي نجده عند النصارى هم مخالف لما جاء به عيسى عليه السلام، هم عبدوا ثلاثة آلهة، والله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فالتثليث هذا لم يكن جاء به عيسى عليه السلام، وإنما جاء به الذين حرفوا وبدلوا. إذن القرآن يصدق لجميع الكتب السابقة ما عدا المحرف، وهو يبين أن هذا محرف ومبدل، لأنهم كما قال الله عز وجل عنهم جعلوها قراطيس يبدون بعضها ويخفون بعض. الشيء الذي يريدونه يظهرونه للآخرين للناس، والشيء الذي لا يريدونه يكتمونه. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالشريعة التي هي الأحكام هي التي تتبدل. ما يصلح لقوم موسى لا يصلح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا جميع الأنبياء السابقين، كل نبي أنزل الله عليه كتابا فيه ما يصلح أمته الذين بعث فيهم. كما قلنا العقيدة واحدة، لا خلاف بينهم في التوحيد، ولا خلاف بينهم في الأصول الكبار، الوصايا العشر، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، في البر والإحسان والعدل والمعروف، هذه الشرائع كلها متفق عليها، لأن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. إذن ما شريعة من الشرائع سبقت هذه الشريعة إلا وفيها العدل وفيها الإنصاف، فيها المعروف، فيها الإحسان، أي الأصول العامة هذه كلها الأنبياء متفقون عليها. أما الشريعة وهي الأحكام، فكل جماعة في كل عصر من العصور يصلح لهم ما لا يصلح للآخرين وهكذا. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى ولو شاء لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كل الأنبياء السابقين كل نبي جعل الله له عز وجل شرعة ومنهاجا، أي الأحكام التي يحكم بها بين الأمة الذين بعث فيهم. ثم أخبر عن قدرته تبارك وتعالى، قال ولو شاء لجعلكم أمة واحدة، يعني لو شاء الله عز وجل أن تكون الأحكام واحدة للأمم جميعا السابقين واللاحقين لفعل ذلك، ولكن حكمته لا تشاء ذلك. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم، الإبلاه والاختبار والامتحان، فكل أمة جعل لها شريعة تخالف شريعة الأمة السابقة حتى يتنافسوا فيما بينهم، ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. ليبلوكم كما عرفنا الابتلاء هو الاختبار والامتحان، فالله عز وجل يبتلي عباده بهذه الأحكام التي يشرعها، يشرع لهذه الأمة ما لم يشرعه للأمة الأخرى، وهذا من باب الابتلاء والاختبار حتى يعرف الله عز وجل منهم وهو يعلم ذلك هل يقوم بما أمرهم به ونهاهم عنه أو يخالف ذلك. ثم أمر الله تبارك وتعالى بالمسابقة في الخيرات، فاستبقوا الخيرات. الخيرات هي جميع الطاعات، وهذا تشريع للناس جميعا، يعني للأمم السابقة عندهم ذلك وهذه الأمة كذلك، فاستبقوا الخيرات. الاستباق الخيرات هو المسارعة لعمل الطاعات، جميع الطاعات، الصوم، الصلاة، الصدقة، هذه كلها ينبغي للمسلم أن يسارع لأدائها في أول وقتها، ولا سيما الصلاة، لأن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي التي أخبر رسول عليه الصلاة والسلام عنها على أنه من تركها فقد ترك دينه، من ضيعها فهو لما سواها أضيع. ما معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع؟ يقول الذي يضيع الصلاة ولا يؤديها من باب أولى ألا يأتي لا بحج ولا يأتي بصوم ولا يأتي بزكاة، لأنه ضيع الشيء الذي هو الأسهل من هذه الأمور جميعا. فالصلاة عمود الإسلام، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين. في الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد. أركان الإسلام خمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا ركن واحد. من شهد لله بالوحدانية ولم يشهد للرسول بالرسالة لا يدخل في الإسلام. الكفار هؤلاء اليهود والنصارى يشهدون لله بالوحدانية مع أن عندهم التثليث، وعندهم أن اليهود قالوا عزير بن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله، عندهم ذلك، لكنهم يشهدون لله ولكن لم يشهدوا للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة. ولما لم يشهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة بقوا كفارا. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم والذي نفسي بيده، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذن اليهود والنصارى لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، من آمن به وشهد له بالرسالة دخل في الإسلام، ومن لم يشهد للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة ولو كان مؤمنا بالله عز وجل فإيمانه هذا لا يتم، لأن الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ركن واحد. أركان الإسلام خمسة، الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم بعد ذلك الصلاة وإقام الصلاة، فجعلها الركن الثاني من أركان الإسلام. ولم يحدث أو لم يرد في السنة أحاديث تبين أن من ترك ركنا يعني متعمدا أنه كافر إلا الصلاة. يعني إنسان قد يترك بعض الأركان الأخرى، يتركها تكاسلا وتهاونا يعاقب على ذلك، لكن الصلاة قال الرسول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. إذن الصلاة وردت فيها هذه الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم: من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولذلك اهتم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل لم ينزلها يفرضها في الأرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل استدعاه ليلة الإسراء والمعراج وفرض عليه هذه الصلوات فوق 7 سماوات، وذلك لأهميتها في حياة المسلم. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها، وهي من الأمور الواجبة، ولا سيما صلاة الجماعة. صلاة الجماعة واجبة وليست سنة، بمعنى أن من فعلها أثيب عليها ومن تركها لا يعاقب. ليس معنى أنها سنة بهذا المعنى، بل هي سنة من سنن الهدي، كما قال عبد الله بن مسعود، قال: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الصلاة ركن من أركان الإسلام، ثم صلى جماعة وأمر الناس أن يصلوا جماعة، وقال في الحديث الصحيح للأعمى الذي جاء يطلب منه الإذن، يقول: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجدي لي رخصة؟ يعني عذره واضح، أعمى وليس له قائد يقودني إلى المسجد، بل وذكر أن فيه حفر بينه وبين المسجد. فالرسول في أول الأمر أذن له لأن عذره وجيه، أعمى وليس له قائد، فلما ولى دعاه، قال: هل تسمع النداء؟ يعني هل تسمع حي على الصلاة؟ حي بمعنى أحضر. قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك عذرا. طيب إذا كان الأعمى لم يعذره الرسول عليه الصلاة والسلام في ترك صلاة الجماعة، فكيف بنا ونحن أصحاء في نعم من الله عز وجل أنعم بها علينا نترك صلاة الجماعة؟ فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة، صلاة الجماعة. بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرك عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. إذن هل الرسول يهم بهذا الأمر بإحراق البيوت على المتخلف عن صلاة الجماعة لأمر هو سنة، إن فعله أثيب وإن لم يفعله لا يعاقب؟ لا. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا، إلى الله مرجعكم جميعا. ينبغي لقارئ القرآن المتدبر له، لأن الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن، هذه الآية يقول فيها الله عز وجل: إليه مرجعكم جميعا، فسبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. يعني كلنا راجعون إلى الله. ما معنى هذا الرجوع؟ معنى هذا الرجوع أننا سنموت، وإذا متنا رجعنا إلى الله عز وجل. ولهذا قال في تكملة الآية: فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، ينبئكم بالأمور التي تختلفون فيها في الدنيا. هذا الجمع كما قال الله تبارك وتعالى: سيجمعكم اليوم لا ريب فيه. لا ريب فيه يعني لا شك في هذا اليوم الذي هو يوم القيامة، وأن الناس جميعا الأولين والآخرين سيجمعون كلهم في صعيد واحد، وهو المحشر الذي يحشر فيه الخلائق جميعا. وفي ذلك اليوم العظيم، بتلك الأهوال العظيمة، في ذلك اليوم الذي يقول الله عز وجل فيه حينما يبين في سورة الحج أن هذا اليوم ترى الناس فيه سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يعني الناس كأنهم سكارى ولكن ليس سكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا اليوم الله عز وجل يجمع الخلائق جميعا، وتدنو الشمس من رؤوسهم، ويتصبب منهم العرق، ويكون عرقهم بقدر أعمالهم، حتى أن منهم من يبلغ عرقه إلى فمه، يعني منهم من يلجمه العرق إلجاما، يعني الإنسان قد يكون عرقه إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، ثم يقول ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. إيش معنى هذا يا إخوة؟ معنى الإنسان أو الناس في هذا الموقف العظيم ينتظرون فصل القضاء بينهم، الشمس تدنو منهم بهذه الصورة، كلهم يذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة إلى الله عز وجل في فصل القضاء، يعني أن يفصل بينهم في القضاء، يتقاضون كل من يأخذ حقه، كل من يعرف مصيره إلى الجنة أو إلى النار. الفترة الطويلة التي يقفون فيها حينما يذهبون إلى آدم ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله، يعتذر ويقول نفسي نفسي نهيت عن أكل الشجرة وأكلت منها. اذهبوا إلى نوح، نوح أول نبي بعد آدم عليه السلام، لأن آدم نبي مكلم، فيأتون إليه أيضا فيعتذر بدعوته على قومه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وهو ما دعا عليهم إلا بعد أن مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وبعد ما أوحى الله إليه عز وجل بقوله إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هذه الفترة الطويلة 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة وهو يدعو الناس إلى توحيد الله، لم يؤمن معه إلا القليل الذين ركبوا في السفينة وأنجاهم الله عز وجل وأغرق الباقين. نوح عليه السلام يعتذر من هذه الشفاعة، يأتون إلى إبراهيم فيعتذر ويذكر أنه كذب في الله عز وجل وكذباته كلها في الله حينما قال إني سقيم كما في الآيات المعروفة. ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام يطلبون منه الشفاعة في فصل القضاء، هو يعتذر ولكن لا يذكر لنفسه ذنبا، يعني آدم ذكر خطيئته وكذلك نوح وكذلك إبراهيم، ولكن عيسى عليه السلام لم يذكر لنفسه ذنبا، ولكن قال هذا المقام ليس لي، اذهب إلى محمد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه الشفاعة إلى الله عز وجل، فقال أنا لها أنا لها، فيتقدم ويسجد بين يدي ربه السجود الطويل ويفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتح عليه في الدنيا، ثم يقال له أرفع رأسك واشفع تشفع، فيطلب الفصل بين الناس في القضاء. هذه الشفاعة العظمى الكبرى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الواردة في قوله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود لأن الناس كلهم يثنون عليه ويحمدونه لذلك الموقف الذي تقدم إلى الله عز وجل وطلب الشفاعة للأمة. هذا اليوم الذي ذكر الله عز وجل فيه إلى الله مرجعكم جميعا، يحتاج من المسلم أن يعد الإعداد في هذه الدنيا، لأن في ذاك الوقت خلاص ما بقي عمل، كل نفس حينما يأتي الأجل وقال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، الله يقول كلا ما في رجوع، ما في إلا ما سبق، لأن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وبينوا الأنبياء للناس ما أراده الله عز وجل منهم، والله عز وجل لم يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فكل الأنبياء بلغوا أقوامهم ما أراده الله عز وجل منهم أمرا ونهيا. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. حينما ينبئهم بما كانوا فيه يختلفون هنا يأتي الحساب، فيثيب الطائع ويعاقب العاصي. أما الكفار المنافقون النفاق الاعتقادي، ومعنى النفاق الاعتقادي أن الإنسان يعتقد بقلبه خلاف ما ينطق به بلسانه، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن هذا من لسانه وليس من قلبه، كما قال تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في قولهم أنك رسول الله، أنت رسول الله، ولكن هم لا يعتقدون ذلك. ولذلك الله عز وجل جعل عقاب المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الكفار. الكافر هو عدوك، يظهر عداوته معروف، لكن هذا يقول أنا معك ويعمل المكائد للمسلمين، الله عز وجل عاقبهم بذلك. إذن الكفار والمنافقون النفاق الاعتقادي هؤلاء من أهل النار. فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، الذين خالفوا ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إما نفاقا وإما ظاهرا كاليهود والنصارى الذين امتنعوا عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء مصيرهم إلى النار بنص الآيات وبنص السنة. أما العصاة من المؤمنين الذين لم يكفروا بالله عز وجل ولم يشركوا به شيئا ولكنهم عصاة، ارتكبوا المعاصي كشرب الخمر كالزنا كالسرقة جميع المعاصي ولكنهم موحدون لم يشركوا بالله شيئا، فهؤلاء تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ومآلهم إلى الجنة، وإن شاء عفى عنهم من أول وهلة. وليس لأحد أن يحكم على الله عز وجل بأن يدخلهم النار، لأن بعض الطوائف المخالفة تقول إذا ارتكب إنسان معصية عليها وعيد من الله عز وجل بالنار، يقولون يجب على الله أن يدخله النار، وهذا تحكم على الله عز وجل، الله يفعل ما يشاء، ليس لأحد أن يقول ذلك، وإنما هو بمشيئته، إن أراد أن يعذبهم عذبهم بقدر ذنوبهم وإن شاء عفى عنهم. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أصحاب المعاصي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. نقول هذا لأن كثير من الجماعات من الشباب من الذين لا يرجع إلى العلماء يكفرون الناس الذين يرتكبون المعاصي، والله عز وجل قد بيّن في كتابه على أن من لم يشرك بالله شيئا هذا لا يدخل النار، وإن دخله بقدر ذنبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك الله عز وجل حرم على صاحبه دخول الجنة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل الأعمال التي يرتكبها المسلم دون الشرك بالله تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه في أول وهلة وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. لكن لا نطمع بأننا سندخل الجنة، يعني نرتكب المعاصي نقول ندخل الجنة، إذا كان بينك وبينها هذا الوعيد أنك ستعاقب بالنار، فمن يستطيع على هذه النار في الدنيا اللي هي جزء من 70 جزءا؟ يعني أنت إذا ارتكبت معصية زنا شرب خمر سرقة عقوق والدين أنت معرض لهذا العقاب، معرض، إذا أراد الله أن يعاقبك بذلك الذنب عاقبك. فإذا أدخلك النار هل تستطيع على هذه النار؟ هل تستطيع عليها لحظة واحدة؟ النار يوم القيامة، هذه النار الموجودة عندنا جزء من 70 جزءا من نار جهنم التي يحطم بعضها بعضا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. تلك النار التي يضم إليها هذا الجزء هي التي يعاقبها الله عز وجل عباده. إذن على المسلم أن يتجنب جميع المعاصي. التجنب لجميع المعاصي، قد يحدث الإنسان تحدث منه معصية، ما في أحد معصوم من الخطأ، ولكن الله عز وجل فتح باب التوبة، من ارتكب معصية فعليه أن يتوب وعليه أن يستغفر ربه، وربنا غفور رحيم. إذن إذا أذنبت فعليك أن ترجع إلى ربك وأن تستغفره وأن تتوب إليه، فإن الحسنات يذهبن السيئات، إذا ارتكب الإنسان سيئة فعليه أن يستغفر ربه وأن يتبعها بالحسنات، لأن الحسنات تكفر تلك السيئات. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. هذا تكرار من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ألا يتبع أهواء المبطلين، لا يتبع أهواء اليهود والنصارى، لأن اليهود في ذلك الوقت هم الذين كانوا يريدون مثل هذه الأحكام، حرفوا وبدلوا ويأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يطلبون منه الحكم في قضية معينة، بمعنى أنه إذا تبع ما في أهوائهم قبلوا منه، وإذا حكم بالحق بينهم لم يقبلوا ذلك. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا، هذا يشمل أولئك ويشمل الأمة جميعا، يعني الحكم بما أنزل الله يجب أن يكون كذلك، سواء حكم بين اليهود الذين جاءوا إليه أو الحكم للمسلمين. ثم يقول فإن تولوا، يعني امتنعوا، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. هذه الآية العامة للجميع. الله يقول ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فأكثر الناس في الضلال، أكثر الناس كما قال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الفاسق هو الخارج عن طاعة الله، الفاسق هو الذي يخرج عن طاعة الله فلم يعمل ما أمره الله به عز وجل ولم ينتهي عما نهاه عنه. فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. العلماء بيّنوا والآيات نصت على ذلك أن الإنسان إذا أذنب ذنبا من عقوبة الله له أن يستمر على ذلك الذنب فيأتي بذنب آخر، وأما من أراد الله له الخير فهو يتوب من ذلك الذنب، الذنب الذي يرتكبه إن تاب منه تاب الله عليه. لكن إذا صمم فالله عز وجل يجازيه بذلك فيرتكب ذنبا آخر حتى يعاقبه بالجميع. الله يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني الجزاء يكون من جنس العمل. فإذا ارتكب إنسان معصية فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفره وأن يتوب إليه. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ثم قال أفحكم الجاهلية يبغون، يعني الشخص الذي يتقدم للمحاكمة في قضية من القضايا ينبغي للحاكم أن يحكم بما أنزل الله عز وجل في هذه القضية، والله قال في كتابه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني شوفوا هذه الشروط، الله يبين على أن المسلم لا يتم إيمانه ويكون كاملا إلا إذا عمل بذلك الذي سمعناه في هذه الآية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن فيما شجر بينهم من الخلاف في أي قضية من القضايا لا يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان إلا يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، هو الذي يحكم بين الناس، وبعد وفاته الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، يعني الحكم قد يكون لك وقد يكون عليك، فأنت لا يتم إيمانك إلا حينما ترفع الحرج من نفسك، حكم عليك، إذن هذا حكم الله عز وجل فعليك أن تسلم لهذا الحكم وأن ترضى به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، يعني ما يكون في نفس الإنسان حرج من هذا الحكم ما دام هذا الحكم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويسلم تسليما لذلك الحكم. الحكم إما حكم جاهلية وإما حكم إسلام، ما في فرق أو ما في قسمة ثالثة، إما حكم الله عز وجل وإما حكم الجاهلية. فالله يقول في هذه الآية أفحكم الجاهلية يبغون، يعني الذي لا يريد أن يحكم شرع الله ولا يريد أن يحكم له وعليه بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك ما عنده إلا حكم الجاهلية. ولهذا قال الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون، ثم قال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحكم حكم الله، فهو الذي شرع لعباده هذه الأحكام، وهو الذي يعلم مصالح عباده، وهو الذي يعلم ما يفيدهم وينفعهم. نذكر مثالا مما يشنع به أعداء الإسلام على المسلمين. الله عز وجل شرع في كتابه الحدود، هذه الحدود شرعت للناس جميعا حتى للأمم السابقة، سبق لنا قوله تبارك وتعالى النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية. إذن هذه التشريعات الله عز وجل أنزلها على الأنبياء جميعا وأنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن التشريع الذي ينبغي أن يكون هو ما شرعه الله عز وجل. فالله أمر بقطع اليد، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وقال في القصاص النفس بالنفس، وقال ولكم في القصاص حياة، وقال عن معصية الزنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم قال في الآية وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ثم قال وليشهد، يعني يحضر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا يبين الله عز وجل أن هذه الحدود شرعت وتتضمن أمرين. الأمر الأول تطهير لمن ارتكب تلك المعصية، الأمر الثاني فيه ردع للآخرين، لأن الله يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ما قال أدخلوهم في حجرة وقفلوا عليهم وأقيموا عليهم الحد ما حد يشوفهم، لأن القضية ليست هي تشفي ممن ارتكب تلك المعصية، ليست تشفي، وإنما المقصود أن يكون فيه إنذار للآخرين. وقال في القصاص ولكم في القصاص حياة، لو أن إنسان شرير يحدث نفسه بأنه سيقتل فلان ويقتل فلان، إذا رأى ذلك الرجل الذي يقام عليه الحد حينما قتل تلك النفس وقتل بها سيرتدع وسيعلم على أنه لو عمل مثل ذلك العمل فهذا مصيره. أما إذا كان يسجن فالأمر سهل، يسجن فترة من الزمن ثم يخرج، وربما يتعلم في داخل السجن، لأنه قد يكون مع المجموعة الذين هم من جنسه عندهم أساليب مختلفة للفتك بالناس وللظلم، فيخرجون عصابات يعملون مثل هذا العمل. ولكن الله عز وجل بحكمته التي يعلم أن مصالح العباد فيها شرع هذه الحدود. الآن في هذه الدول التي لا تقيم الحدود وتحكم على السارق بالسجن وعلى القاتل بالسجن وعلى مرتكب المعصية بالسجن، هذه البلاد هي أكثر البلاد جرائم، بل الكفار أنفسهم يعلمون على أن هذه الحدود هي المطهرات، هي التي تمنع كثرة الجرائم بين الناس، لأن الإنسان إذا عرف نفسه أنه سيقام عليه الحد يمتنع عن ارتكاب تلك المعصية، فهم يسمونها وحشية، يقولون هذه الحدود وحشية، يعني ما في تمدن، ويقول حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان لماذا تقطع هذه اليد؟ هذه اليد بين العلماء من زمان للمعترضين على هذا الحكم، لأن فيه واحد اسمه المعري اعترض ببيت يعني على قطع اليد، قال هذه اليد تدية 500 يعني من الدنانير، 500 عسجد أوديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، لأن ربع دينار هو النصاب الذي يقطع فيه. قال له القائل خانت فهانت، خانت فهانت، يعني لما كانت عزيزة صار فيها ذلك المبلغ حينما يعتدى عليها، ولما كانت خائنة أصبحت لا قيمة لها. ثم هذه الحقوق التي يقولونها، هذا السارق كل واحد يعرف هذا، أنه حينما يستعد لأن يتسلق تلك الدار ويدخل على صاحب البيت الذي سيسرق متاعه، أنه يستعد ويأخذ سلاحه ثم يدخل، أولا يكشف على محارمه، يروعهم النساء والأطفال والعجزة، ثم لو قاومه قتله، لو قاومه يقتله. هذا المسكين الذي اعتدي عليه في داره وكشف على عاره وروع هو وأطفاله ومن في بيته، هذا ما له حق. الحقوق لهذا المجرم لماذا تقطع يده؟ هذا العقل نفسه لا يقبل هذا، العقل لا يقبل مثل هذا القول الذي يقال. كيف بالشرع؟ فالعقل مع الشرع. الله عز وجل شرع هذه الأحكام لأن فيها مصالح العباد، وهذا هو الواقع. البلاد التي تقيم الحدود أقل جرائما من البلدان التي لا تقيم الحدود. ما نقول أن الجريمة تزول وأن المجتمع يبقى ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكن المعاصي تقع ويجب على المسلم على الحاكم أن يطبق هذه الشريعة، أن يطبق هذه الحدود. شرب الخمر حدث في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، القتل حدث في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، الزنا حدث في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، صحابة والرسل بينهم وحدثت منهم المعصية. لكن ما هو العيب؟ هل العيب في وقوع المعاصي أو في عدم تطبيق الحدود؟ العيب في عدم تطبيق الحدود. أما المعاصي فلا يقال لماذا ما في ملائكة في الأرض لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. الأرض فيها بشر غير معصومين يخطئون ويصيبون، فيجب تطبيق الحدود على ما ارتكب تلك المعصية لأنه يطهر من معصيته ويكون فيه إنذار للآخرين. وكما قلنا الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هذا نكال من الله لهذه اليد الخائنة، قطعها لا بد أن يكون علنا، ما يكون في داخل المستشفى ويعطى إبرة يخدر ويسكر عليه الباب ثم تقطع يده ويطلع، هذا ما في فائدة. الفائدة في أنه إذا قطعت يده أمام الناس وعلقت في عمود حتى يشاهدها الناس يرتدعون عن السرقة ويكون فيها أمن واستقرار، ولا تكون الأمور يعني آمنة والناس مطمئنون على أنفسهم وعلى أملاكهم إلا إذا طبقت الحدود. تعرفون في البلدان المتقدمة التي يكون متقدمة، والتقدم ما ندري إلى أين، إلى جهنم أو إلى الجنة ما ندري تقدم هذا، تلك البلدان المتقدمة نسمع أن فيه عصابات يفجرون البنوك وفي وضح النهار يأخذون الأموال ويقتلون. لماذا؟ لأن كل ما سيطبق في حقه إذا قبض عليه أن يسجن، أما كونه تقطع يده أما كون القاتل يقتل هذا هو آمن من هذا الجانب. إذن الحدود هي التي فيها مصالح العباد، والله عز وجل شرعها لمصالح العباد، فلا يجوز لإنسان أن يقول أن الحدود وحشية لأن هذا مصادمة لكتاب الله عز وجل ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلنا في عهد المصطفى المرأة التي ارتكبت الزنا وكذلك الرجل، الرجل هو ماعز، الرجل هذا اسمه ارتكب معصية الزنا، فليس هناك عصمة، ولكنه جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال للرسول طهرني يا رسول الله طهرني، يعني يعلم على أن إقامة الحد عليه تطهير له. والله عز وجل قال في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن تقدم إلى الرسول وقال طهرني، قابله وقال هذا القول، الرسول أعرض عنه، جاء على يمينه فكرر هذا القول فأعرض عنه، جاء على يساره فكرر هذا القول فأعرض عنه، المهم أنه كرر القول حتى شهد على نفسه 4 شهادة بالله كما في نص الآية سورة النور أن الإنسان تكون الشهادة 4 شهادات شهد على نفسه بهذه الشهادة. الرسول أيضا سأل أقاربه هل هذا الرجل فيه خلل، لأن كيف يقدم نفسه لإقامة هذا الحد وهذا الحد بهذه الصورة، لأن المحصن يرجم والبكر يجلد، المحصن الذي تزوج يرجم، فسأل هل هذا الرجل فيه خلل، قالوا ما علمنا عليه إلا خيرا فطبق عليه الحد. امرأة أيضا جاء بها وليها وهي حامل وهي بدون زوج، والله عز وجل بيّن في كتابه أنه لا يحب أن تشيع الفاحشة، لا يحب ذلك الله عز وجل، بل لعن من يشيع الفاحشة. حدود الزنا خاصة لم ينفذ حد بشهود، لماذا؟ لأن الشهود لابد أن يكونوا أربعة، والشهود يشهدون بأنهم شاهدوا نفس العملية، ما يقول إنسان والله رأيت رجل مع امرأة دخلوا بيت الفلاني، هذا ما يكفي، هذه شبهة، هذه الشبهة يؤدب فيها يعذر فيها لكن ما يقام عليه الحد. فلا بد أن يشهد أربع شهادات، أربع شهود يشهدون بأنهم رأوا العملية مباشرة، هذا لا يمكن أن يتوفر. لو جاءوا شهدوا ثلاثة وتأخر الرابع يقام عليهم الحد، هم الأربع يقام عليهم الحد لأنهم رموا هذا الرجل بهذه الفاحشة. إذن الله عز وجل أراد ألا تشيع الفاحشة، ولهذا صارت الحدود لا تقام إلا بهذه الصورة. إذن الحدود التي أقيمت على من ارتكب هذه المعصية لا تكون إلا بالاعتراف أو بالحبل، لأن المرأة إذا لم يكن لها زوج وحملت فلا بد أن يكون من 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 زوج من رجل. وسبق لنا في قصة عيسى عليه السلام أنه وجد بدون أب، وهذا من قدرة الله عز وجل، الله خلق آدم لا من أب ولا من أم بل من تراب، حواء خلقها من ضلع آدم، عيسى خلقه من أنثى بدون ذكر، بقية البشر من ذكر وأنثى، بقية البشر من ذكر وأنثى. ولهذا من أراد ولدا فلا بد أن يتزوج، لا يمكن أن يأتيه ولد هكذا، لا بد من عمل السبب، لكن ويجعل الله من يشاء عقيما، قد يأتي قد ينجب وقد لا ينجب، لكن بدون زواج لا يمكن أن يأتيه الولد. إذن المرأة التي تحمل وليس لها زوج الشبهة موجهة عليها، وأنها حملت من زنا. هذه المرأة التي جاء بها أخيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حامل طلبت من الرسول أن يطهرها، لكن هي حامل لا يمكن أن يقام عليها الحد في هذه الحالة، فأمرها بالرجوع وأمر وليها أن يحسن إليها حتى تضع، فإذا وضعت يأتي بها. مكثت حتى وضعت، لو لم تأتي للرسول لم يرسل إليها، خلص راحت، ولكن إيمانها حملها، فلما وضعت جاءت بابنها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبت منه أن يقيم عليها الحد، فقال لها ارجعي لترضع هذا الطفل حتى يبلغ سن الفطام، لأن الولد هذا ما له ذنب ومن يرضعه، سن الفطام كم؟ أقل شيء حولين. فرجعت به ورضعته إلى أن مضت هذه المدة. هذه المرأة هو معروف لو ذهبت ما هي مسجلة وذهبوا جئوا بها، إنما هي إيمانها الذي حملها. ثم جاءت بعد هذه الفترة الطويلة، وهذه الآية التي ذكرنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فالله قضى على أن من ارتكب هذه المعصية أن يقام عليه الحد. فجاءت بالولد ومعه كسرة من خبز في يده يأكل، معنى ما له حاجة على أمه الآن، وقالت طهرني يا رسول الله. إذن ماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أمر بتنفيذ الحد فيها، فأخذت ورجمت، لأن الحد للمحصن الرجم. ثم جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسجد ليصلي عليها، فلما أراد أن يصلي عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ بجنبه وقال الرسول كيف تصلي عليها وقد زنت؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل رأيت من جاد بنفسه لله؟ يعني هذه امرأة تابت هذه التوبة العظيمة، رجعت إلى الله عز وجل وترددت هذا التردد بعد الوضع وبعد الفطام، لو ذهبت لراحت ولم يسأل عنها أحد، ولكن جاءت بنفسها. إذن إقامة الحدود مطهرات لمن ارتكبها، وكذلك التوبة لابد منها، فهذه المرأة تابت هذه التوبة وأقيم عليها ذلك الحد. إذن نقول المعاصي وجدت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يقال أنتم تقولون أن هذه الدولة مثلا تطبق الحدود لكن السرقة موجودة. نقول موجودة نعم، لأن المعاصي ما في أحد معصوم منها، لكن العيب في عدم تطبيق الحدود. كل واحد منكم ولا سيما الذين من الخارج يعرف أنه لن يستطيع ينام وسيارته عند الباب، هذا شيء معروف، لابد أن يدخلها في الكراج ويقفل عليها، لأنها إن لم تؤخذ بنفسها فككت كفراتها وأخذ ما فيها. أظن كلكم تعرفون هذا في الخارج، يعني في خارج هذه البلاد عموما لا يمكن أن ينام الإنسان وعنده سيارة في الشارع. نحن نشاهد الآن هذه السيارات في هذه الشوارع آمنة أو آمنون عليها أهلها، باقية كما هي، قد يحدث ما يحدث، لكن إذا حدث شيء يقام الحد على ذلك المجرم الذي ارتكب تلك الجريمة، لأن المجرم لابد أن يطهر المجتمع من عمله حتى يتوب هو ويكون نذيرا للآخرين. إذا نقول الحدود العيب في عدم تطبيق الحد فيها وليس في وقوع المعصية، فالمعصية توجد ولكن يجب على الحاكم الشرعي أن يطبق الحد. قلت لكم أيضا أن الخمر شرب في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح البخاري أن رجلا كان مدمنا على الخمر مبتلى به، لأن في الجاهلية كانوا يشربون الخمر ولم تحرم إلا بعدما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، بل وتأخر أيضا في تحريمها ونزلت فيها ثلاث آيات. آية البقرة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، أو الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذا ليس تحريما قاطعا، ولكن الله بين على أنه إن كانت فيه بعض المنافع لأهل البيع والشراء الذي يبيع هذا الخمر ويستفيد منه، لكن الضرر فيها أكثر، العاقل يترك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية في سورة النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذا ما فيه تحريم قاطع لكن في نهي للمسلم ألا يأتي للصلاة وهو سكران، هذا معناه فيه تضييق على الذين يشربون الخمر، لن يجدوا وقتا يتسع لشرب الخمر إلا بعد صلاة الفجر إلى الظهر، الوقت طويل، ربما يشرب ويصحو يأتي الظهر لقد ذهب سكره، وكذلك بعد العشاء إلى الفجر. أما الظهر إذا شرب الخمر يأتي العصر وسكران، العصر إذا شرب المغرب وسكران، المغرب لو شرب يأتي العشاء وسكران، وهم حريصون على صلاتهم. إذن أصبحت الإباحة محدودة، ولكن أيضا لم يأتي التحريم القاطع. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو وغيره من الصحابة، ولكن هو المشهور في ذلك، يطلب من الله عز وجل أن ينزل في الخمر بيانا شافيا، لأن المشاكل التي تحدث بين الناس في ذلك الوقت تحدث مصائب، الذي يشرب يسكر يعمل لأن عقله ذهب، ولما يذهب عقله الآن، لأن الرسول سماها أم الخبائث، أم الخبائث، من شرب الخمر يمكن يرتكب كل المعاصي حتى مع محارمه، لأنه ما يعقل، يمكن يقتل يمكن يعمل كل شيء. فالله عز وجل أنزل الآية في سورة المائدة التي نحن فيها الآن، وستأتي هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، الآية. هذه الآية التحريم القاطع فاجتنبوه ولعلكم تفلحون انتهوا. في صحيح البخاري أن أحد الصحابة كان عنده ساقيه، تعرفون الساقي الذي نقول الآن يصب الشاهي أو القهوة يباشر على الموجودين، بعدما يأكلون يجلسون لشرب الخمر، ففيه واحد يباشر عليهم. فحينما نزلت هذه الآية الرسول عليه الصلاة والسلام أمر مناديا أن ينادي بأن الخمر حرمت، فسمعوا هذا المنادي فأمره أن يخرج، أمر الساقي أن يخرج، ما هذا الخبر؟ فلما رجع إليه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل هذا الرسول الذي ينبه على الناس ويبين لهم أن الخمر حرمت. ماذا صنع الذين كانوا يشربون؟ كل من كان في يده كوب رماه، بل قالوا من كان في فمه شيء لم يبلعه بل مجه، ثم أصبحت الأزقة تسيل بالخمور، كل الناس كبوها امتثال لأمر الله عز وجل. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري في فضائل القرآن حينما سألها ذاك الرجل العراقي وقال طلب منها أن تعطيه مصحفها، اعطني مصحفك، فقالت ماذا تريد؟ قال أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف، يعني يؤلفه أن يجمعه. فقالت رضي الله عنها إن أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل، المفصل السور القصار الحواميم إلى آخر الناس، سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر. تقول نزلت هذه السور على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا طفلة ألعب في مكة، هذه السور المكية التي نزلت على رسول عليه الصلاة والسلام. عائشة تقول نزلت هذه على رسول عليه الصلاة والسلام وأنا طفلة ألعب مع الأطفال في مكة، ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران والنساء التي فيها الأحكام، تقول ولم تنزل عليه إلا وأنا زوجة عنده بالمدينة. ثم نسمع لكلامها، وهذا ينبغي لطلاب العلم أن يفقهوه لأن فيه فقه في الدعوة. تقول ولو قال الرسول للناس عليه الصلاة والسلام في مكة اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولو قالهم اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. فلما ثاب الناس إلى الإسلام، يعني رجعوا إلى الإسلام ونزلت الأحكام، عند ذلك نزل أنزل الله عز وجل تحريم الخمر، لأن القلوب أصبحت صالحة. في مكة لو قال اتركوا الخمر قالوا ما نترك، لأن هذا الذي شبوا عليه ونشأوا عليه. ولهذا لما جاء التحريم في المدينة جاء بهذا الترتيب، ما جاء دفعة واحدة، وهذه أحكام الشريعة الإسلامية نزلت بهذه الصورة، لأن الناس مثلا ألفوا الخمر، لو جاء الأمر قاطعا من أول وهلة ما يستطيع الناس يتركوا، والله عز وجل لا يريد منهم ذلك، يريد منهم أن يتركوا، إذا نهوا أن ينتهوا، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فالله عز وجل نزله بهذا الترتيب، يسألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، بعد فترة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم بعد ذلك جاء التحريم القاطع. تقول عائشة في مكة كانت هناك رايات، راية لمن؟ لمن أراد الزنا يذهب إلى الدائرات، فلو قال اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. طيب في المدينة كيف كان؟ ماذا سمعنا قبل قليل حينما حدث الزنا؟ ماذا صنعوا الذين ارتكبوا تلك الفاحش؟ قدموا أنفسهم، ماعز قدم نفسه، وتلك المرأة سواء كانت غامدية أو جهنية قدمت نفسها لإقامة الحد عليها، أي أن القلوب لما صلحت نزلت التشريع. نكتفي بهذا وصلى الله عليه وسلم.